بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا أمس الإشكال الأول الذي حاصله أن ثبوت الأجر والثواب على العمل لا يدل على الاستحباب الشرعي، لأن ثبوت الثواب على العمل يكون بأحد وجهين: الأول بأن يجعل الثواب على نفس العمل لا بعنوان الاحتياط فيه وبما هو محتمل للوجوب، فهذا يكشف عن الأمر، لأن هذا عبارة أخرى عن كون نفس العمل طاعة استحق عليه الثواب، وكون نفس العمل طاعة فرع تعلق أمر به ليكون الإتيان به امتثالا وطاعة لهذا الأمر، فيدل على وجود الأمر. أما الثاني فلا يكشف، لأنه يكون عبارة أخرى عن أن الثواب على الاحتياط، وليس في هذا البيان شيء جديد، فإن العقل مستقل بأن الاحتياط من حيث إنه في محتمل الطلب نوع انقياد يستحق عليه الثواب. فالدليل والنص الذي يقول على الاحتياط ثواب لا يأتي بشيء جديد، يدلل فقط على أن الاحتياط عليه ثواب كما قال العقل من حيث المبدأ طبعا، وإلا هناك بقية تفصيل. ثم قلنا بعد ذلك إن هذه الأخبار لا دلالة فيها على أحد الوجهين، بل قد نقول على العكس كما صرح المصنف عندما استوجه هذا الإشكال وقال إن ظاهر هذه الأخبار أن الثواب فيها بالنحو الثاني وعلى الاحتياط، لأنه فرع العمل فيها على البلوغ، وظاهر التفريع على البلوغ أن الداعي إلى العمل هو البلوغ، بلغه فعمل، يعني لأنه بلغه عمل، ولا يصح تفريع العمل على البلوغ ويكون الداعي إليه هو البلوغ إلا إذا فرض أنه من جهة البلوغ اللي هو المفروض ضعيف وليس بمعتبر، وإلا أصبحنا في مسألة أخرى قد حصل له من جهة هذا البلوغ احتمال الطلب، فيكون الانطلاق والانبعاث في العمل من داعي البلوغ عبارة أخرى عن الانبعاث من داعي احتمال الطلب والاتيان بالعمل لأنه محتمل الطلب. ومن الواضح أن الاتيان بالعمل بهذا الداعي هو عبارة أخرى عن الاحتياط وليس شيئا آخر، فالرواية تدل عليه. وكان المصنف أيد هذا المعنى بورود مثل قيد عمله طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو التماس ذلك الثواب، وبيناه وبينا وجه التأييد به وكيف يمكن أن نناقش فيه الذي لأجله جعل مؤيدا ولم يجعل دليلا. في آخر هذا الكلام قلنا النتيجة أن الرواية تدل على كون الثواب على الاحتياط، هذا من جهة. من جهة أخرى عندي حكم عقل يقول إن الاحتياط عليه ثواب. الآن نسأل ما الذي تثبته هذه الأخبار من الثواب على الاحتياط؟ في احتمالان. الأول أن تكون تثبت أصل الثواب من دون التحديد والتعيين في مقدار خاص، فمعنى كان له ذلك يعني كان له ثواب من دون تعيين مقدار خاص. الثاني أن يكون ما تثبته الأخبار هو الثواب الخاص أي المقدار المعين، فكان له ذلك يعني كان له ذلك المقدار الخاص. أما على الاحتمال الأول فهذه الأخبار ليس فيها شيء جديد أصلا، لأن مضمونها أن على الإتيان بداعي الاحتمال الناشئ من بلوغ الثواب والذي هو إتيان احتياطي واحتياط أن على هذا ثواب لا أحدده في شيء، وهذا معنى هو عين ما يستقل به العقل، من احتاط استحق الثواب باعتبار الاحتياط طاعة حكمية وانقياد عينه. وإذا لم يكن في هذه الأخبار شيء جديد وكانت تطابق حكم العقل لم تكن إلا مؤكدة لحكم العقل. نحن اليوم تشوشنا من جهة هذا الصوت القوي الآتي من الخارج المشوش والمزعج حقيقة، وخاصة الآن فأنا في درس الثالث يعني بعد أكثر من ساعتين من القراءة فقد يصعب علي التركيز مع وجوده. على كل حال إذا كان العقل يقول على الاحتياط ثواب والخبر يقول على الاحتياط ثواب من دون تعيين، فمضمون الخبر عين مضمون حكم العقل، ولا يكون الخبر إلا مؤكدا لهذا الحكم العقلي. هنا نقول ما يراد استكشافه من الأمر الشرعي بالملازمة بين ثبوت الثواب وبين الأمر أيضا يحتمل أمرين، ما يراد استكشافه من الأمر يحتمل أمرين، أن يكون أمرا إرشاديا وأن يكون أمرا مولويا. فإن كان المراد استكشافه من إثبات الثواب، ونحن بعد فرغنا عن أن الثواب أثبت هنا علامة على الفعل بداعي الاحتمال على الاحتياط، فالمراد استكشافه من إثبات الثواب من الأمر إن كان أمرا إرشاديا يجيء من الشارع ليؤكد حكم العقل باستحقاق الثواب فبها ونعمة وهو حق، لأن هذا البيان في إثبات الثواب في حكم الشارع بوجود الثواب وتنجز هذا الثواب أنه ناجز فعلي تأخذه وتستحقه، هذا بيان إرشادي لا أكثر، كما بينا قبل قليل قلنا هو مطابق لحكم العقل باستحقاق الثواب أصله لا يختلف عنه ولا يتفاوت عنه في شيء. فإذا كان مطابق لحكم العقل فهو بيان إرشادي، وإذا كان بيانا إرشاديا ينبه ويرشد إلى استحقاق وإلى وجود الثواب هنا على الاحتياط كما يحكم به العقل، فالأمر الذي يستلزمه مثل هذا البيان الإرشادي لثبوت الثواب لا يكون إلا أمرا إرشاديا يقول افعل هذا الاحتياط إرشادا إلى ما في الاحتياط وما في العمل الاحتياطي ولو لم يتعلق به أمر كما هو شأن الأوامر الإرشادية، ليس فيها شيء خاص، وليس فيها إلا ولا يترتب عليها إلا ما يترتب على العمل في نفسه فعلا وتركه، يترتب على مخالفتها وإطاعتها ما يترتب على العمل فعلا وتركه ولو لم يرد أمر أصلا. تذكر هذا الذي نكرره دائما في الأوامر الإرشادية، هذا لا يكون إلا إرشاديا الذي يستكشف هنا، وإذا أردته فهو حق وصحيح، ومثله حقيق بأن يستكشف من مثل هذا البيان الإرشادي لثبوت الثواب، ولكن لا يفيدك لتصحيح عبادية الأمر المحتاط فيه، لما قلنا من أن الأوامر الإرشادية لا تجيء بشيء جديد ولا يترتب عليها إلا ما يترتب على ذات متعلقها في نفسه ولو لم يتعلق به أمر. فإذا كان هذا الأمر الإرشادي هكذا، فكيف يجيء منه تعبدية وهو لا يجيء منه شيء جديد ولا أثر له غير الأثر المترتب على الفعل في نفسه حتى من دون تعلق الأمر؟ ولذلك التعبدية تحتاج إلى أمر مولوي، يجيء المولى فيقول تعبدني هنا أطعني هنا، يعني يكون من لوازم أمره هذا المعنى، والآن المولى أطعني هنا أمرك بكذا وحق عليك أن تطيعني هنا. في الأمر الإرشادي لا يقول هذا، يقول أنا أنبهك وأرشدك إلى ما يستقل بالعقل، ما عندي شيء من عندي. في المولى ويقول أنا المولى ولي حق الطاعة أمرك بكذا يعني فأطعني هنا. إذا كان شيء توصل لأدنى مراتبه التي بها يسقط الأمر، أن تأتي به كيف ما كان ولو لا بعنوان الإطاعة والامتثال فيسقط لتحقق متعلقه وإن لم تستحق الثواب. وأما إذا أردت الإطاعة فلابد أن تأتي به لأن المولى أمر به وبدع الأمر، فيستحق عليه الثواب ويكون امتثال التوصل تعبدا. أما التعبد فلا بد من إطاعته على هذا الوجه لأن غرضه لا يتحقق إلا بهذا، فلا بد أن تأتي به بقصد الأمر، فتحتاج إلى أمر مولوي يصحح التعبد بالمأتي به، والأمر الإرشادي لا يصحح. وإن أردت الثاني بأن تستكشف من هذا البيان لثبوت الثواب، تستكشف ماذا؟ أمرا استحبابيا مولويا متعلقا بالعمل الاحتياطي، يقول يستحب عند الاحتياط والصلاة احتياطا مثلا اللي بلغك أنها عليها ثواب أنها مطلوبة، إذا أردت هكذا حتى تصحح تعبديتها بقصد هذا الأمر المولوي، فتقول إذن أستطيع أن أصلي الركعتين احتياطا بقصد هذا الأمر المستكشف المولوي المتعلق بهاتين الركعتين الاحتياطيتين بالاحتياط فيهما. إن أردت هذا المعنى فهذا صحيح، لو استكشف كأمر مولوي كان يسوغ التعبد ويصحح التعبد بها، تأتي بها بقصده والأمر المولوي صحح العبادة، لكن استكشافه ليس في محله وليس بحق ولا يصح في أن يقال فبها ونعمت، فإن مثله ليس بلازم لمثل هذا البيان للثواب المفروض أنه بيان إرشادي يرشد إلى حكم العقل باستحقاق الثواب لا أكثر، فيشبه ما جاء في هذه الأخبار من الوعد بالثواب، يقول لك من عمله أي هذا الاحتياط هذا العمل احتياطا فله الثواب يشبه هذا الوعد وعده تعالى بالثواب على الإطاعة بقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار مثلا. كل ما هناك من فرق أن ذاك الوارد في الإطاعة وعد بالثواب على الإطاعة الحقيقية الواقعية، ومن يطع الله يعني فيما أمر ونهى، فيما أحرز من أوامره ونواهيه. وهذا من احتاط بالفعل عند البلوغ فله ثواب، وعد بالثواب على الإطاعة الحكمية، على من انقاد للاحتمال واحتاط لأجله وإن لم يكن أمر في الواقع. وأما من سائر الجهات فهذا كذاك. فكما أن هذا الحكم بالثواب في قوله تعالى ومن يطع الله ندخله جنات لا يستلزم أمرا مولوية، ولا يستلزم أمرا إلا أمرا إرشادية. إذا أردت أن تستكشف من هذا الوعد بالثواب أمرا فلا يستكشف إلا أمر بالإطاعة، من يطع له ثواب يدخله جنات. إذن هناك أمر بالإطاعة، يأمرك بالإطاعة ولذلك يرتب ثواب، لكن أي أمر إرشادي؟ لما ذكرنا سابقا من أن الأمر المتعلق بالإطاعة لا يكون إلا إرشادية، وإلا لازم التسلسل، وهو لا يترتب عليه في الحقيقة إلا ما يترتب على نفس الطاعة في نفسها، على نفس الإتيان بهذه المتعلقات للأوامر وترك متعلقات النواهي في نفسها. وإن لم يأمر بالإطاعة ولم ينهى عن المعصية، هو أمر أطع يعني ماذا؟ يعني أتي بما أمرك من صلاة وصوم، ليترتب أثر الصلاة وأثر الصوم، ولا تعصي لكي لا يفوتك أثر الصلاة وأثر الصوم. وإن لم يقل أطع ولا تعصي، هو هذا المعنى موجود، فبقوله أطع ولا تعصي لا يأتي شيء جديد، فهو من جهة لا يأتي بشيء جديد سوى ما يترتب على الفعل إتيانا وعصيانا وإن لم يكن أمر، ومن جهة أوامره لو كانت مولوية لتسلسل كما بيناه في مورد سابق. فالأمر المستكشف هنا من إثبات الثواب على الإطاعة لا يكون إلا أمرا إرشادية، كذلك ما نحن فيه. أفرض ما قال احتط، ماذا كان يترتب على الاحتياط؟ يترتب عليه تحصيل فائدة الفعل المحتاط فيه إذا كان ثابتا واقعا. هذا شيء لا يحتاج إلى قول احتط وأطع، أطع في المحتمل يعني احتط فيه، لا يحتاج إلى هذا. فقوله احتط الذي تستكشفه من إثبات الثواب لا يأتي منه أزيد من هذا، مضافا إلى التسلسل، لأن الاحتياط والأمر به هذا موافق ومطابق ومؤكد لحكم العقل بالاحتياط على هذا الفرض، وليس فيه شيء جديد كما قلنا. وحكم العقل هنا بالاحتياط واقع في سلسلة معلولات الحكم كما بينا في كلام سابق، ولو في سلسلة معلولات الحكم بوجوده الاحتمالي، احتمل أنه واجب، احتمل الطلب فيترتب عليه الاحتياط لأجله، وليس مثل أدرك أنه عدل ووضع للشيء في موضعه فيلزمه حكم الشرع بالوجوب كما في رد الأمانة مثلا، كما في العدل إلى آخره، ورد الأمانة من مصادقه. هذا واقع في سلسلة المعلولات، فلا يكون إلا إرشاديا، واستكشاف أمر مولوي في محله ليس كما ينبغي. واضح؟ إذن فهذا الفعل الاحتياطي هو فعل يعد معه العبد في حكم المطيع باعتبار حسن نيته، قاصد للخير، قاصد للإطاعة. قد لا تتحقق الإطاعة خارجا، عندما أصلي الركعتين المحتملتين للوجوب قد لا تكونان مطلوبتين أصلا، ولا أكون أتيت بشيء يتحقق في إطاعة رأسا، ولكني قاصد للإطاعة، ناول للخير. فيشبه من هذه الجهة ما جاء في بعض الأخبار من التوعد بالثواب، من الوعد بالثواب على نية الخير. ونية الخير لا يكون معها العبد إلا في حكم المطيع باعتبار انقياده للشارع وميله إلى مقتضى إرادته لو كانت له إرادة. ولا يحصل شيء في الخارج في مورد النية يصدق عليه أنه إطاعة، فليس إلا هذا المعنى، الانقياد، الميل إلى الشارع وإرادته ورغبته. ما نحن فيه يشبه هذا ويكون من هذا القبيل. وأما ما يتوهم في تقرير دلالة هذه الأخبار على استحباب الفعل استحبابا مولويا، ما هو الذي توهم في تقريره؟ من أن يقال إن مفادها نظير مفاد الأخبار الكثيرة التي ترد في بيان المستحبات مقتصرة على ذكر الثواب. الآن ارجع إلى الأخبار الواردة في المستحبات، إن لم أقل الأكثر فعلى الأقل أقول الكثير منها يكون بيان الاستحباب فيه بذكر الثواب. يقول من فعل كذا كان له كذا، ومن صلى في وقت كذا أعطي كذا، ومن تصدق بكذا فله ما أدري ماذا وماذا، ومن سرح لحيته فله ما أدري كذا، وهكذا. كثير من أخبار المستحبات إن لم أقل أكثرها تدل على الاستحباب من بيان الثواب، تثبت الثواب فتدل على وجود الأمر الاستحبابي بها. من قولي على الإسلام من سرح لحيته فله أجر كذا وكذا، حورية مثلا، نفهم أنه عليه السلام يقول أنتم مأمورون بالتسريح أمرا مولويا استحبابيا، لذلك يكون عليه على التسريح ثواب كذا. هذه التي نحن فيها من أخبار من بلغ نقول هي من هذا الباب، فهي تفيد أن من أتى بالعمل الذي بلغ عليه الثواب له الثواب، يعني من عمل كذا له ثواب، له كذا، مثل من سرح لحيته فله كذا. فنستكشف من هذا البيان للثواب على العمل اللي بلغ عليه الثواب أن بهذا العمل أمره وأنه مطلوب استحبابه مولويا، فيثبت ما نريد استحباب مولوي، ويصح حينئذ التعبد بإتيان متعلقه بقصد هذا الأمر الاستحبابي. هذا التوهم مدفوع بالفرق بين المقامين. أي مقام وأي مقام؟ مقام بيان المستحبات من بيان الثواب عليها، ومقامنا أخبار من بلغ التي تدل على ثبوت الثواب على الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب. توضيح الفرق بين المقامين أن يقال إن الثواب لا يترتب إلا على الإطاعة، إما الحقيقية وإما الحكمية، من دون إطاعة ما في ثواب. غاية الأمر مرة الإطاعة حقيقية ومرة حكمية. الإطاعة الحقيقية تكون في موارد إحراز الطلب جزمة، قال صلي، قال صم، قال حج، قال تنفل في اليوم والليلة كذا وكذا، صم يوم كذا، إلى آخره من الواجبات والمستحبات، أوامر إحرازها موضوع تحقق الإطاعة الحقيقية، عندما آتي بما بمتعلق ما أحرزت، بما أحرزت تعلق الأمر به، أكون قد أطعت أمرا واقعيا ثبت وأحرز ونفذت رغبة واقعية للمولى، تسمى إطاعة حقيقية. هذه هي الأولى. الثانية هي الإتيان بالعمل المحتمل للطلب، لا يحرز فيه أمر فتأتي به من باب أنه محتمل أن يكون مطلوبا، ولأجل هذا الاحتمال ومن باب هذا الاحتمال الذي يكون هذا الإتيان بهذا الشكل نوعا قياد، هذه تسمى إطاعة حكمية. السؤال الأولى الإطاعة الحقيقية أحيانا يكون تقدم في موردها أوامر مثل صلي وصوم ثم يقول أطع، وأحيانا أخرى قد لا يكون تقدم في موردها أوامر، ولكن ابتداء يقول أطيعوني في كذا مثلا، أطيعوني في كذا، تكون إطاعة حقيقية لأنها تدل على أن كذا مطلوب له، واضح كيف؟ مطلوب له ولذلك طلب الإطاعة فيه. أو بدل أن يقول أطيعوه في كذا وكما في محل كلامنا يقول على كذا ثواب، من سرح لحيته فله ثواب، فيدل على الأمر. ليش؟ لأنه لما قال على كذا ثواب، من عمل كذا، من سرح له ثواب، علمنا أن ذات العمل هو المترتب عليه الثواب، وبالتالي بما أن الثواب على الطاعة إما حقيقية أو حكمية، والحكمية ماذا يناسبها؟ الإتيان بالعمل، لا ذات العمل بل العمل من حيث هو محتمل الطلب. فلما جعل الثواب على نفس العمل لا بما هو محتمل للطلب، عرفنا أن الطاعة تتحقق بنفس العمل، وأن بنفس العمل أمرا وطلبا، فلذلك يدل مثل من سرح لحيته على تعلق أمر بالتسريح، ويدل تعلق الثواب بهذه الأعمال ذواتها ومن حيثه في الموارد المختلفة على استحباباتها الشرعية المولوية. وأما الثانية أي الإطاعة الحكمية فقد ترد بلسان الإطاعة في محتمل التكليف، مثل أن يأمر بالاحتياط فيه. ما معنى إطاعة محتمل التكليف؟ أن تحتاط فيه لأجل احتمال الأمر من المولى. وقد ترد إذا مرة يقول أطع يعني احتط في محتمل التكليف، محتمل الوجوب، ومرة كما هو محل كلامنا يقول على الإتيان بمحتمل التكليف، يعني من حيث هو محتمل اللي هو اتيان احتياطي، ماذا؟ ثواب. على كل حال، سواء قال احتط في محتمل التكليف او على الاتيان والاحتياط في محتمل التكليف ثواب، يعني بالامر او من باب الثواب، هذه اطاعة حكمية. لماذا اطاعة حكمية؟ باعتبار ان الثواب فيها على العمل الاحتياطي والعمل من حيث هو محتمل للامر، والذي هو نوع انقياد وقد لا يكون شيء اصلا مطلوبا في الواقع من الشارع. وهذه لا يكون ترتب الثواب فيها والحكم بثبوت الثواب في موردها كاشفا إلا عن أمر إرشادي يناسبها، يكون أمرا بمراعاة احتمال التكليف وبالإتيان بالعمل لأجل هذا الاحتمال، يعني بالاحتياط، وأمرا بالسعي نحو تحصيل الثواب الذي في هذا المعنى، الذي حتى لو لم يرد الأمر كان عقلك يستقل بحسنه وبأنه يترتب عليه، لو أتيت به فكان كذلك في الواقع. فالأمر الذي يستكشف في موارد الإطاعة الحكمية لا يكون إلا إرشاديا، ما نحن فيه من القبيل الثاني، لأننا بينا أن هذه الأخبار دلت على ثبوت الثواب على العمل الاحتياطي من حيث هو محتمل للوجوب، لا على ذات العمل كما في مثل من سرح لحيته فله كذا، حتى تستكشف منه ثبوت أمر استحبابي مولى ومتعلق بتسريح اللحية أو غيرها من المستحبات. فالتفت إلى هذا البيان. ولذلك يعني كأنه آخر الأمر يقول بل ليس من القراءة إذا أمكن نقول ما يقول، أصل المطلب هو هذا الذي بيناه. بالنسبة للعبارة أين وقفنا؟ فإن كان الثابت، وأما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه، أن ثبوت الثواب لا يدل على ثبوت أمر مولوي، لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ، وكونه أي البلوغ الداعي على العمل وإلى العمل، هذا هو الظاهر. فيكون إذن العمل احتياطيا ومن جهة احتمال التكليف اللي نشأ من البلوغ. ويؤيد هذا المعنى تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالتماس ذلك الثواب، تعمل طلبا لقوله أو التماسا للثواب، هذا ما عبارة أخرى عن أنك تعمل متحريا في العمل أن توافق قول النبي، أن يكون له قول فتوافقه، أن يكون ثواب فتحصله، يعني احتياطا. لكن يمكن أن يقال لا، يصح أن يعبر بطلب قول النبي، هذه العبارة السهلة عن الوجه في كونه تأييدا لا دليلا، يصح أن يعبر بكون العمل طلبا لقول النبي أو التماسا للثواب، حتى في المورد المحرز فيه أنه قاله وأن عليه ثواب، فيقال عمله طلبا لقول النبي، يعني لأجل أن يصيب قول النبي ويوافقه، عمله التماسا للثواب يعني لأجل أن يحصل ذلك الثواب المعلوم كما أن القول هو أيضا معلوم في ذاك المرض يصح أن يقال هكذا. فهذه ليست عبارة تدل حتما على كون مورد ورودها ومجيئها مورد إتيان احتياطي احتمال للطلب والأمر. نعم تفريعه على البلوغ يمكن أن يكون صحيحا، تفريع العمل على البلوغ يمكن أن تدعي أن ظاهره كون الإتيان احتياطيا وأن يكون هذا الكلام منك صحيحا. طيب ومن المعلوم، إذن إلى هنا ماذا بيّن؟ أن الرواية تدل على أن الثواب على الأمل على العمل الاحتياطي. ومن المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل بالاحتياط المدح والثواب. حينئذ نقول ما هو الثابت بهذه الأخبار من الثواب؟ أصله أو قدره الخاص؟ إن قلت أصله وهذا عين حكم العقل وليس فيها شيء جديد، إن قلت القدر الخاص يأتي ما تكلمنا عليه إلى الآن، لأن قلنا إن قلت أصله قلنا هذا هو حكم العقل وليس فيه شيء جديد. فإن كنت تريد أن تستكشف أمرا فإن قلت إن الأمر المستكشف إرشادي فبها ونعمت، وإن قلت مولوي قلنا هذا لا يعطي ذاك. واضح؟ ثم ذهبنا إلى توهم أن تستفيد ذلك من باب أن هذه الأخبار وزانه كما يعبر في الكفاية وزانه وزان قوله من سرح لحيته فله كذا، ودفعنا هذا التوهم. بعد ما رحنا للاحتمال الثاني وهو أن يكون الثواب الثابت بالأخبار ليس أصلا بل القدر الخاص منه. فالتفت جيدا، هذا يجي الكلام فيه لاحقا بكرة إن شاء الله تعالى. فإن كان وحينئذ يعني حينئذ قلنا إن الأخبار تدل على أن الثواب على العمل الاحتياطي وبداعي البلوغ، وكان العقل أيضا مستقلا باستحقاقه المحتاط للمدح والثواب. حينئذ نسأل ونقول ما الثابت من الثواب بالأخبار؟ أصله أو الخاص؟ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق خلص وليس فيها شيء جديد. وأما طلب الشارع لهذا الفعل وبعد خطوة خطوة تقول أنا من هذا البيان للثواب أستكشف أمرا، وأي أمر؟ إرشادي فبها، مولوي فلا. وأما طلب الشارع لهذا الفعل فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور. صحيح؟ من قال على الفعل الاحتياطي ثواب كذا ويستحق عليه ثواب كذا فإن لازم هذا المعنى ماذا؟ استكشاف أمر من الشارع يرشد إلى هذا. يعني الشارع الذي يقول على الفعل ثواب كذا على الفعل الاحتياطي ثواب كذا هو أيضا يأمر، كيف إذا كان يقول على الفعل لا الاحتياطي بعنوانه ثواب كذا فهو يأمر بهذا الفعل استحبابا مولويا، هنا عندما يقول على الفعل الاحتياطي الانقيادي ثواب كذا هو يأمر بالاحتياط وبالانقياد فيه لكن أمرا إرشاديا لا أكثر. فهو لازم للاستحقاق المذكور وهو عين الأمر بالاحتياط. كيف الأمر بالاحتياط أمر إرشادي ولا ينفعك في تصحيح العبادة؟ هذا مثله عينه. وإن كان طلب الشارع لهذا الفعل على وجه الطلب الشرعي المولوي المعبر عنه بالاستحباب والذي لو ثبت أم كان تصحيح عبادية الفعل بقصده، لكن فهو غير لازم للحكم بثبوت الثواب وتنجز الثواب هنا، لأن هذا الحكم بتنجز الثواب من الشارع موضوعه ماذا؟ من احتاط، من أتى بالفعل بدعاء البلوغ، والحكم بالثواب على الاحتياط شرعا مطابق للحكم العقلي بالثواب على الاحتياط والانقياد. لذلك قال لأن هذا الحكم الشرعي الوارد في الأخبار تصديق لحكم العقل بتنجز الثواب، حكم الشرع بتنجز الثواب هنا تصديق لحكم العقل بتنجزه، وليس في شيء جديد. فيشبه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يشبه في ماذا؟ يشبهه في أن هذا لا يستلزم إثبات الثواب هكذا على الإطاعة، لا يستلزم إلا أمر إرشادي بالإطاعة، كذلك إثبات الثواب هنا على الإطاعة على الانقياد اللي هو إطاعة حكمية لا يستلزم إلا أمر إرشادي بها. كل الفرق بينهما أن هذا إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية، وما نحن فيه وعد على الاحتياط والإطاعة الحكمية. ما هي الإطاعة الحكمية؟ هي الفعل. طريقة المصنف هكذا، إذا كان اسمان ووقع بينهما ضمير يراعي الثاني، وهم قالوا هو الأولى، لأن الثاني يمكن أن يكون مثنى ويمكن أن يكون جمع، فإلا أن هذا بل وما نحن فيه وضع وعد على الإطاعة الحكمية. الإطاعة الحكمية اللي هي الفعل، يقول وهو الفعل مراعيا للفظ الفعل، لأنه مثلا لو كانت الإطاعة الحكمية بشيئين لابد أن تقول وهما كذا وهما كذا وكذا، يعني واضح كيف؟ هم قالوا أولى مراعاة هذا الثاني، فالمصنف على طريقته يراعي الثاني. وما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكمية وهو الفعل الذي يعد معه العبد في حكم المطيع، الفعل الذي يبرز انقياد العبد وحسن قصده ونيته، وإن لم يحصل في خارج إطاعة وموافقة لأمر، فهو حينئذ من باب وعد الثواب على نية الخير التي يعد العبد أو معه بل التي يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد في نية الخير. ماذا هناك؟ ليس إلا هذه النية الحسنة التي تدل على انقيادك وميلك إلى الشارع ورغبة الشارع وإرادته من دون حصول شيء في الخارج. هنا كذلك صحيح حصل شيء في الخارج، لكن هذا الشيء الذي حصل في الخارج أصلا قد لا يكون موافقا للواقع وقد لا يكون مطلوبا، فليس إلا ما يبرزه من حسن نيتك مثلا. على كل لا نريد القياس بالدقة لنجعل هذا من باب نية الخير يعني ومصداقا له، يمكن أن يكون من باب التشبيه لا أكثر، وإن كان هو عبر فهو من باب وعد الثواب على نية الخير. لاحظوا، وأما ما يتوهم من أن استحباب استفادة الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه هي نظير استفادة الاستحباب الشرعي من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل مع أنها من المستحبات الشرعية، مثل قوله عليه السلام من سرح لحيته فله كذا، تقول هنا أيضا قال من أتى بالعمل بداعي البلوغ فله كذا، فيستكشف أمر بهذا العمل كما يستكشف أمر بتصليح اللحية، فمدفوع بأن الاستفادة هناك باعتبار أن ترتب الثواب لا يكون إلا مع الإطاعة حقيقة أو حكما، إما على هذا وإما على ذاك. هذه العبارة مجملة تحتاج إلى تدقيق وتشريح. الثواب لا يكون إلا على الإطاعة، والإطاعة إما حقيقية وإما حكمية. لكن هذه الأخبار ماذا قالت؟ من سرحك فله كذا، نفس العمل عليه كذا. وإذا نسبت الثواب إلى نفس العمل، يعني لا عليه بداعي البلوغ بداعي الاحتمال كما هناك، فتدل على أن نفسه منشأ استحقاق الثواب وتحقق الإطاعة التي يسحق عليها الثواب، وأن نفسه تعلق به أمر ليكون إتيانه إطاعة للأمر المتعلق به، فهناك يستكشف أمر به، بخلاف ما هنا ما قال نفسه منشأ ثواب، قال الاحتياط فيه الإطاعة الحكمية فيه عليها ثواب. فيكشف عن ماذا؟ عن أمر بالإطاعة بالاحتياط بالانقياد اللي لا يكون إلا إرشادا لا أكثر. واضح؟ لا مولوية كما هناك، هناك يكون مولويا تعلق بذات العمل، هنا تعلق بالاحتياط والانقياد فيكون للإرشاد لا أكثر. واضح الفرق؟ قال فمدفوع بأن الاستفادة هناك باعتبار أن ترتب الثواب لا يكون إلا مع الإطاعة حقيقة أو حكما، والإطاعة الحقيقية في نفس العمل، والحكمية فيه من حيث هو محتمل للطلب والوجوب. والأخبار ماذا قالت؟ هناك من سرح، يعني من أتى بنفس العمل. فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة الله سبحانه بهذا الفعل. والإطاعة بهذا الفعل ماذا تكون؟ إطاعة حقيقية، لأن الإطاعة بهذا الفعل لا تكون إلا بعد أمر متعلق بهذا الفعل، وإطاعته إطاعة حقيقية، فيكشف عن أمر استحباب مولوي تعلق به، فيتكشف عن تعلق الأمر بهذه الأفعال. هنا قبل قليل قال بهذا الفعل، الآن أنث للجامع بهذه الأفعال لأنها في الموارد المختلفة من الشارع. فالثواب هناك لازم للأمر المولوي، يستدل بالثواب عليه على الأمر استدلالا إنية. ومثل ذلك سنحن اختصرنا هذه البيانات لأنها سهلة إذا اتضح أصل المسألة. ومثل ذلك استفادة الوجوب، وهذه بعض ما قلت لذلك قال إلى آخره نقول من العبارة. ومثل ذلك استفادة الوجوب والتحريم مما اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل. إذا قال على الفعل عقاب يستفاد الوجوب، إذا قال على الترك عقاب يستفاد التحريم. تحريم وجوب مولويان، كيف هذا؟ لأنه جعل العقاب أو الثواب على الفعل، ما يعني أن الطاعة بالفعل والمعصية بالفعل، ما يعني أن الأمر تعلق بالفعل والنهي تعلق بالفعل. فيستكشف من ذكر العقاب وجود الأمر أو النهي، كذلك هنا يستكشف من ذكر الثواب وجود الأمر المولوي الاستحبابي. وأما الثواب الموعود في هذه الأخبار، يعني وأما ما نحن فيه، فهو باعتبار الإطاعة الحكمية، لأنك تأتي به بداعي البلوغ ومن حيث هو محتمل الطلب واحتياطا، فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السماع والبلوغ وعلى احتمال الصدق. ولو لم يرد به أمر أصلا، أفرض ما قال أطع أو احتط أو انقد، يعني أطع إطاعة حكمية، ما قال، قم نفس أن يبلغك، هو موضوع عند عقلك للإطاعة، نفس أن يبلغك هذا فتحتمل الصدق وتحتمل الطلب، هو موضوع في حكم العقل للإطاعة وحسن الإطاعة وحسن الاحتياط والانقياد. فليس في هذا الأمر المستكشف من ترتيب الثواب على العمل بما هو إطاعة حكمية إلا الإرشاد إلى ما في هذه الإطاعة الحكمية، فلا يدل على طلب شرعي آخر. يعني مقصود من آخر يعني غير الطلب الذي تحتمله واقعا، واضح؟ لا يدل على أمر مولوي تعلق بالشيء هذا جزما غير ذاك الأمر الذي نحتمل أنه متعلق به واقعا والذي لأجله نحتاط وننقاد. نعم يلزم من الوعد على الثواب هنا طلب إرشادي لتحصيل ذلك الموعود، ليرشدك وينبهك إلى ما في الموعود وحسن تحصيله لا أكثر، هذا نعم. فترتيب الثواب على الإطاعة الحكمية لازم أمر إرشادي لا مولوي. فالغرض من هذه الأوامر كأوامر الاحتياط ليس إلا ماذا؟ تأييد حكم العقل والترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المحتاطين المعدودين بمنزلة المطيعين لا أكثر، والحمد لله رب العالمين. Oh.